بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصيرٌ بالعباد. يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة وسراج الظلمة غريب يا مظلوم كربلاء، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما. المرء يحسب أنه مأمون والموت حق، والفناء يقين. ما مر آن من زمانك لحظة، ما مر آن من زمانك لحظة إلا وعمرك بالفنا مرهون. عمر الإنسان ينقضي ويذهب، فإذا قضاه بالحسنات وبالأعمال الصالحة يكون هذا الإنسان موفقا. ومن مصادق ذلك الحضور في مجالس الحسين. ما مر آن من زمانك لا لحظة إلا وعمرك بالفناء مرهون. لا بد من يوم تفارق معشرا، لازم ترحل من هذه الدنيا، لكن عندك رصيد لولا تقول احنا غير حسين ما عدنا وسيلة. لا بد من يومين تفارق معشرا، كنت الوجيه لديهم وتهون، لكن إذا أخذوك على المكتسب أين الوجاهة؟ ها قد تكون وجاهتك بالحسين تنفعك. لا بد من يوم تفارق معشرا، كنت الوجيه لديهم وتهون، إن الأحبة والأولى لك خلصا، كل به فلك البلاء مشحون. فإذا بكيت على فراق أحبة، فإذا بكيت على فراق أحبة فلتبكي نفسك أيها مسكين. لكن كل هذه المصائب تهون، لأنها وإن كانت من المصائب لكن لا يوم كيوم الحسين. أنت تفقد عزيز على قلبك، لكن تشوف هذا العزيز كامل الأعضاء، تدخل عليه في المغتسل تقول يستحب تعجيل دفن المؤمن، لكن الحسين بقي ثلاثا بلا غسل ولا كفن، وكأنه اليوم الذي في كربلاء يوم به طاه النبي حزين. فتجلببت شمس الضحى بملابسه سود، تجلبب مثلهن الدين. يقول الحسين يخاطب الدين، يخاطب الشريعة بلسان الحال، قر واستقر يا دين جدي وبشروطي، أنا الذي أشفيك من هالمرض والطين. يقول للحسين وش علتك يا دين جدي والأماجين؟ قال له يا ابو السجاد بشكي لك من ايزي، ناداه عندي لك دواء والجسمك يفيد، انا ذخرني لك مداوي عالم الغيب. الدين يسأل الحسين أي الدواء يا حسين بتعالج لجسمي؟ ترى مصيبتي صعبة يا بو الشيمة وسقمي، قل بداوي عنتك من فد دمي ذبحي إلى الشيعة ولك فدوى ما هو عين أنا خايف يقول الدين للحسين أنا خاف ذبحك يا الولي هد مركاني وابقى يا بلايك في الحائر في زماني قال لا أنا بذبح إلى شيد لك مباني وكلمة اللفة من ضام عندي أبد ما يخيب إن الأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم بقيت عندنا بعض المحاور المرتبطة ببحث الحب في معناها الفلسفي والعرفاني بعد أن ذكرنا مقدمات مهمة من ضمنها بأن الحب تابع للكمال يعني الحب لا يتحقق إلا إذا تحقق الكمال كيف؟ إذا أدركت بأن كمالك في المأتم فتحب المأتم إذن هناك علة وهناك معلول هذه مسألة مهمة سك هذا الباب لو سمحت إذا ما عليك زحمة إذن هناك علة وهناك معلول يكفي جيد العلة إدراك الكمال إذا أدركت الكمال هذه هي العلة فإذا الحب يكون ماذا؟ يكون معلولا هذه مسألة مهمة البعض يعتقد كما ذكرنا سابقا الحب حالة عاطفية لا الحب مو حالة عاطفية محضة الحب لها منشأ علمي منشأها العلمي إدراك الكمال هذا قلناه المحور الثاني المهم طرحنا هذا التساؤل والذي لابد أن نعمقه كي نعرف هل أن الحب حب الحبيب حب الحسين يجتمع مع حب عدوه أم لا لأن عندنا رواية عن أهل البيت الإمام يقول الإيمان ليس هو إلا الحب والبغض هذا الإيمان المنظومة التشريعية الصلاة الصوم هذه كلها قائمة على أساس المحبة والعداوة لذا بإمكاننا أن نترجم جميع الأمور في حياتنا على أساس المحبة والعداوة جميع الأمور من دون استثناء لذا كربلاء أكبر مثال للعداوة والمحبة كربلاء أكبر أنموذج للحب والبغض وبعبارة أخرى كربلاء محطة للتولي والتبري هنا يأتي التساؤل، إذا أحب الإنسان الإمام الحسين هل بإمكانه أن يحب أعداء الإمام الحسين؟ يقول أنا أحب الحسين أيضا أحب أعداء الحسين، قلنا هذا لا يمكن لأن لازمه التناقض. بعد ذلك طرحنا هذا التساؤل المهم الذي لا بد أن نقف عنده، ثم نذكر كلام سيد المعارف رضوان الله تعالى عليه في كتابه القيم جنود العقل والجهل. هذا الكتاب من أمتن الكتب التي شرحت رواية ذكرها الكليني في الكافي. ها؟ عندنا رواية الإمام يقول إذا عرفتم جنود العقل والجهل تهتدوا. هنا سيد المعارف شرح هذه الرواية بطريقة مفصلة، ثم يأتي ويذكر فصلا عن الرضا، لأن الحب له لوازم، ذكرنا الحب له لوازم، من لوازم الحب أن يطمئن الإنسان كما قلنا أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم، هذا مقام الأنس ومقام الاستئناس بالله. متى يأتي؟ إذا تحقق الحب. والله لابن أبي طالب آنس بالله أو بالموت من الطفل بمحالب أمه. أنت اليوم تجد المجتمع يخاف من الموت، ليش؟ لأنه لم يصل إلى مقام المحبة. بعض الناس ما يروح المقبرة يخاف من الموت، يقولون له في فاتحة، يقول رحمة الله عليه، يقول لا تجيب لي اسم الموت. لذا هناك تعبير في الرواية، يجي أبو ذر يسأل النبي ما لنا نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم الدنيا وأخربتم الآخرة فتكرهون أن تنقلوا من عمران إلى خراب. هذه المشكلة في حياتنا الاجتماعية وفي حياتنا المتعارفة. لذا سننقل كلام جدا مهم يبين بأن المدار هو بالإيمان لا بالعلم، وإلا كثير من الأشخاص المتصدين في زماننا قد يكون بحرا في العرفان النظري، في المصطلحات العرفانية، يعرف مطالب الفصوص، فصوص الحكم لابن عربي، يعرف المطالب العرفانية كلها، لكن في العرفان العملي ما عنده شيء. شلون كذي؟ ما يصير. هو في العرفان النظري أستاذ، لكن في العرفان العملي صفر على الشمال. يتحدث عن المراجع، هذا أي عرفانين؟ هذا سنقرأه إن شاء الله، لأن بعض أرباب المعرفة يقولون العلم هو الحجاب الأكبر. العلم ترى حجاب. البعض يقول أنت ليش تتكلم عن المثقفين؟ يقول ما عندنا شيء مع المثقفين. زين، نحن نؤيدهم، نحن نشجعهم على القراءة، لكن من الذي يعرف أن يقرأ؟ هل المدار في كمية القراءة أم المدار في كيفية القراءة؟ المدار في الكيف ليس في الكم. إذن نعود إلى بحثنا، إذا عرفنا بأن المحبة لا تجتمع مع العداوة لأن لازم ذلك التناقض، والتناقض مرفوض عقلا، ما يصير تقول هذا العمود أبيض في نفس الوقت أسود، هذا يسمونه تناقض. الآن نجي نقول أيهما يتقدم، أي حيثية تتقدم، المحبة على العداوة أم العداوة على المحبة؟ بصياغة أخرى، لا بد أن تحب الحسين أولا ثم تكره أعداء الحسين، لولا تكره أعداء الحسين أولا ثم تحب الحسين. هذا بحث جدا مهم، وذكرنا هناك نظريتان وهناك بيانان. المتعارف في كتب أهل المعرفة يقولون نعم مسألة التبري متقدمة. نقول لهم ما هو دليلكم؟ قالوا القرآن يقول لا إله إلا الله، يعني لابد أن تتبرأ من الشريك، التبري ثم التولي. يكفرون بالطاغوت بعدين يؤمنون بالله. لكن قلنا قد نناقش هذه النظرية ونقول هناك نظرية أخرى وسنذكر أيهما أصح، لا نترك ذلك إلى محاضرات سابقة أو محاضرات لاحقة. النظرية الأولى تقول المحبة متقدمة على العداوة. نقول ما هو دليلكم؟ قالوا الآية المباركة، حينما تقول الآية هو الذي حبب إليكم الإيمان، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، بعدين تقول الآية وكره إليكم الفسوق إلى آخر ذلك. أصحاب النظرية الثانية ماذا تجيبون؟ ماذا تقولون؟ هنا المحبة تقدمت، الآن فقط نفهم أصل النظرية، المناقشة بعد ذلك. حبب إليكم الإيمان، أنت حب الحسين أولاً بعدين اكره أعداء الحسين. الآية صريحة، قدمت المحبة على العداوة، قدمت التولي على التبري، بعد أن عرفنا بأن التولي لابد أن يكون للإنسان الكامل والتبري لأعداء ذلك الإنسان. يعني ما يصير تقول يزيد سيدنا قتل سيدنا الحسين، هذا تناقض، هذا بيناه. النظرية الأولى تقول نعم المحبة متقدمة، ما دليلكم؟ القرآن، حبب إليكم الإيمان زينه في قلوبكم. إذا صرت تحب الحسين بعد هذه المحبة تغطي قلبك، إذا غطت قلبك تلقاء أعداء الحسين يطلعون من قلبك. في واحد طرح شبهة وهذه الشبهة مهمة، يقول أنتم قلتم بأن محبة الحبيب لا تجتمع مع محبة نقيضه. أنت بعض الأحيان تحب بعض أنواع الفواكه وتفضلها على الأنواع الأخرى، مثلا عندك ميلان قلبي، فهنا اجتمع الحب مع حب النقيض. واضح التصور له؟ لا، أنتم قلتم بأن محبة الشيء لا تجتمع مع محبة نقيضه، لكن نذكر لكم مثالا ينقض هذا الكلام. نقول ما هو مثالكم؟ يقول هناك نوعان من الفاكهة مثلا، التفت، هذه الشبهة قد تطرح في الأذهان. يقول هناك نوعان من الفاكهة، النوع ألف والنوع باء، أنت تحب النوع ألف ولكنك لا تكره النوع باء بل تحبه، والنوع باء قد يكون نقيضا لألف، فاجتمع محبة ألف مع محبة ماذا؟ باء. نقول لا، من قال لك بأن النوع الثاني من مصادق النقيض؟ هو ليس نقيض، لأن بإمكان الإنسان أن يجمع بينهما. مثلا إنسان عنده زوجتان، من باب المثال يحب الزوجة ألف ويحب الزوجة باء، لكن حبه لألف أكثر من باء، هنا توجد اختلاف في رتبة المحبة، لا أن باء نقيض لأن كليهما زوجة لهذا الإنسان. واضح لو لا؟ إذن هذا مو من مصادق النقيض، وإلا أنت تحب الإمام الحسين وتحب الإمام الحسن، الإمام الحسن ليس نقيض بحيث تقول اجتمع حب مع حب، المصداق الثاني ليس من مصادق النقيض. انزل، النظرية الأولى قالت المحبة متقدمة، أنت لازم تحب، إذا أصبحت المحبة أخذت كل قلبك بعد ما في مجال لأعداء الحسين، تلقاء تصير هناك عداوة. النظرية الثانية تقول لا، تقول لا بد من تحقق البراءة أولا. هنا نسألهم قبل أن نذكر كلام العلامة ابن ميثم البحراني، لا بد أن نشير إلى هذه الحقيقة، نقول لهم لماذا تصرون وتقولون بأن التبري يتقدم على التولي؟ يقولون إذا أراد الإنسان أن يحب الإمام الحسين كيف يدخل هذا الحب في قلب وهذا القلب فيه بعض الشوائب؟ لا تجتمع محبة أولياء الله مع وجود بعض الشوائب، ما يصير، ما تجتمع. كما ذكرت لكم ذلك المثال، يشتري أثاث جديد، يريد يفرش هذا الأثاث، لكن البيت فيه غبار كثير، شو يسوي؟ ما يخلي الأثاث الجديد على الغبار، يزيل الغبار أولاً، يمهد المكان، يقول لأن هذا جديد والجديد لا يتناسب مع القديم عرفاً. أصحاب النظرية الثانية يقولون لا بد من تحقق التبري، وهو ما يعبرون عنه بالتخلية، لا بد أن تخلي قلبك عن كل شيء لا ربط له بمحمد وآل محمد. إذا أصبح القلب خالي حينئذ تدخل فيه حب الحسين، واضح لو لا؟ وهذه النظرية هي الأصح. لماذا؟ لأن كما قلنا حب الحسين قد يجتمع مع مقدار من الشوائب. يقول واحد لا أنت لازم تعرف الحسين أولا، تحب الحسين بعدين تبغض أعدائك كما يقول البعض. نقول أنت الآن كشيعي موالي هذه المرحلة اجتزتها، نحن نحلل هذه المرحلة، لا أننا نقول الواقع الموجود، واضح لو لا؟ أنت الآن كونك موالي لأهل البيت، أهل المأتم، أهل العزاء، أنت تلقى أن تعيش هذه الحالة، نحن نحلل هذه الحالة. هنا يأتي ابن ميثم البحراني رضوان الله تعالى عليه ويبين كلمات أهل المعرفة. أهل المعرفة ماذا قالوا؟ قالوا أولاً التخلية، بعد ذلك التحلية. التخلية يعني التبري، تخلي القلب من الشوائب، ما تخلي في قلبك أي شيء له ارتباط بأعداء أهل البيت، وإلا هذا القلب لا قيمة فيه. إذا أصبح هذا القلب خالي بعدين يتحلى بذكر الحسن. نجي إلى عبارة أهل المعرفة، التفت ماذا يقولون. يقولون أهل المعرفة، طبعا هذه المسألة مذكورة في 100 كلمة لأمير المؤمنين، الشيخ ميثم البحراني شرح 100 كلمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، هناك تعرض إلى ذلك. يقول اتفقت كلمة أهل العرفان، الشيخ ميثم البحراني من العرفاء الذين لهم ارتباط بأهل البيت عليهم السلام، على أن مقامات السالكين الذي يريد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى، يقول شلون أصير من أهل السلوك، شلون أصير مثل السيد علي القاضي، نقول هكذا، على أن مقامات السالكين إلى الحق، هذا مصطلح عرفاني، الحق يعني الله سبحانه وتعالى، لا تخلو من التفريق والجمع. كلمة مبهمة تحتاج إلى بيان. يقول فيما سوى الحق تعالى ثم من الجمع فيه، ما زالت الكلمة مبهمة. ثم يقول أما التفريق فهو تخلية الذات عما سوى الحق تعالى، فلها مراتب 4. البعض يقول يعني كيف تحصل التخلية؟ مثل ما ذكرنا في مثال الماء، انت قبل ان تشرب الماء الصافي هناك مراتب، هذه المراتب تخلي الماء من الشوائب، لا تشرب الماء مباشرة، عملية كما يقولون عملية تصفوية. يقول فالأولى يعني التخلية لها مراتب أربعة. الأولى لا بد أن يكلف السالكون إلى الحق بالإعراض عما سواه من اللذات البدنية والشهوات الدنيوية. شلون الإنسان يصل إلى مقام التخلية؟ يبتعد عن شهوات الدنيا، يكتفي بالأمور الضرورية. إذا أنت تكتفي بسيارة واحدة ليش تأخذ إليك أكثر من سيارة؟ إذا أنت تكتفي بشيء واحد لماذا تكثر؟ هذا معناته أنت ما عندك مقام التخلية، ما زلت متعلق بالدنيا. يقول ولن يزالوا في كلفة. شوف هناك كلافة، أنت ما يصير تبتعد عن الدنيا مباشرة، نفسك تحب الدنيا، فهذه حالة صعبة تحتاج إلى ممارسة، تحتاج إلى رياضة. ولن يزالوا في كلفة إلى أن تستبعد نفوسهم أرذال الميول الحيوانية إليها. الإنسان اللي يحب الشهوات، يحب الدنيا، هذه ميول حيوانية. نحن ذكرنا سابقا الميول الحيوانية لابد أن يسيطر عليها العقل. إذا سيطر العقل على الميول هذا الإنسان متزن. إذن هذه المرحلة الأولى من التخلية. يقول وهي المرتبة الثانية، ثم يستعدون بالسعي إلى أن يمحقوا ما سوى الحق من قلوبهم ويشموا رائحة النفحات الإلهية. إذا الإنسان خرج من قلبه حب الدنيا وحب الشهوات، الآن يبدأ ويستذوق المحبة الإلهية، هو في أول الطريق، هذا أول السلوك. ثم يستعدون بالسعي إلى أن يمحقوا ما سوى الحق من قلوبهم ويشموا رائحة النفحات الإلهية، ويتركوا الالتفات بالكلية إلى اللذات الفانية. أصلاً هذا على نحو كلي يبتعد عن كل الذمادية، يأكل الطعام بقدر الضرورة، ما يكثر من أكل اللحم، لأن الإكثار من الأكل، أكل اللحم خصوصاً يقسي القلب. شوف إحنا الآن في وجباتنا كل يوم لحم، لذا نعيش القسوة، نعيش حالة من القسوة. يقول ليش ما أقدر أبكي على الحسين؟ مو قلبك قاسي، شلون تبكي على الحسين؟ الشوفة ما عنده رأفة بإخوان المؤمنين، ما عنده رأفة بزوجته، يعيش القساوة، يخاصم إخوانه، يخاصم أخاه على مال، على تركة، لأن بعد ما عاش مقام التخلية. بعدين يقول اللهم ارزقنا دولة كريمة. أي دولة كريمة وأنت كل يوم تأكل اللحم؟ لا ما يصير. يقول يعني ما نأكل لحم؟ لا كل اللحم، لكن لا إفراط، لأن أيضا التفريط في أكل اللحم منهي عنه في الروايات. أنت أسبوع أكل لحم، أسبوع خضروات، كل يوم كل يوم لحم، هذا ماذا؟ يقسي لك القلب. ثم يقول ثم لا يزالون، هنا تأتي التحلية بعد ما ابتعدوا عن الشهوات، التفت هنا، ثم لا يزالون يستعدون بالأنس الأعلى والكأس الأوفى إلى أن يصير ما سوى الحق مستحقرا. كل شيء عنده حقير في الدنيا إلا الله. تقول يعني لا يحب إلا الله؟ لا، قلنا يحب الولد، يحب الزوجة، لكن بما أن المال والولد يقربه إلى الله لا يلتفت إلى شيء، يجد كل شيء في عينه صغيرا حقيرا. يشوف الواتساب مو مهم، يشوف التلفون مو مهم، يستحقر كل شيء. خلاص، من عنده؟ عند الله. وهي المرتبة الرابعة، يقول: فهذه درجات التخلية، وهي في لسان الحكماء درجات الرياضة السلبية. ليش يعبرون عنها بالسلبية؟ لأنك تخلي، تخرج، هذا يسمونه عامل سلبي. يقول: وفي لسان المجردين من الصوفية درجات التخلق بنعوت الجلال. الصوفية لهم مصطلح خاص، والحكماء لهم مصطلح خاص. ثم يقول: وأما الجمع، قلنا تفريق وجمع، تفريق يعني تخلية، جمع يعني تحلية. وأما الجمع فهو تحلية الذات بدرجات الرياضة الإيجابية. الآن تدخل رياضة إيجابية، تدخل حب الحسين. وذلك بأن يصير السالك رؤوفا رحيما جوادا كريما. وتسمى هذه الحالة في لسان الشريعة التخلق بأخلاق الله. أنت ما تقدر تتخلق بأخلاق الله قبل أن تزيل أخلاق أعداء الله. هذا واضح لو لا؟ بعدين شو يقول؟ يقول: وأما الجمع في الله فلن يخلص إلا بالوقوف عنده، بحيث ينقطع نظر الواصل عن نفسه، ما يشوف نفسه، ما عنده أنانية. هذا ما يعبر في كلماتهم بمرتبة الإنية والأنانية، ما يشوف نفسه، يقول: من أنا؟ الوجود لله. وابتهاجاً بزينتها به، وبه يتحقق الكمال التام. إذن لابد من تقدم التخلية، تخرج من قلبك كل شائبة، كل سلبية، بعدين هذا القلب يصير مكانه مهيئ. إذا صار مكانه مهيئ تدخل فيه حب الحسين، تدخل فيه حب الحسين. ولذا الرواية تقول: إذا أحب الله عبدا قذف في قلبه حب الحسين. صحيح هذه المراتب مهمة، لكنها تحتاج إلى إفاضة إلهية، لأن الآية ما تقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم، سيجعل، جعل، جعل. الحب يحتاج إلى جعل، مثل ما الإمام الحسين يقول: يا من أذاق أحبائه، الله يذيقك تلك المحبة. أنت ما تقدر تتذوق محبة الحسين. يا من أذاق أحبائه حلاوة المؤانسة فقاموا بين يديه متملقين، يصل إلى مرحلة الجنون. كما ذكرنا عن عابس تلك المقولة المنقولة عن حب الحسين: أجنني. لماذا؟ لأنه لا يرى بالوجود إلا الحسين. هل عابس وصل إلى هذه الحالة وكان يحب أعداء الحسين؟ ما يقول حب الحسين أجنني، يقول أحب الحسين. كيف الإمام الحسين يقول رضا برضاك؟ كيف يصل إلى مرحلة الرضا؟ لأنه أخرج من قلبه كل سلب. ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟
هذه مرحلة السلب، مرحلة الإخراج. لذا أهل المعرفة ليش يحبون يروحون الجنة؟ مو للحور والولدان، لا، هذا أنت تحب الحور. ذلك يقولون مقام القرب. شو صدر المتألهين رضوان الله تعالى عليه عند عبارة لطيفة، يقول ترى هذا ما يتأذى من النار، يتأذى إذا الله غضب عليه. أنت تقول يا الله لا تحرقني بنارك، لكن يقول يا الله لا تحجب عني لطفك. واضح لو لا؟ ما يتأذى من النار. هبني صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. هذا من يقول؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه. ليش ما يحب شعائر الإمام الحسين؟ ليش؟ لأن أكو قلبه ملوث، قلبه ملوث، معذور، لازم تدعو إليه. يقول ليش تبكي على الحسين؟ عجيب، خلاص أنت شيء يكفي. لا 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 لا. بينما بعض الفقهاء يقول أصلاً لو نحن بإمكاننا أن ندرك مصيبة الحسين، لو ينكشف لنا الواقع، فرضاً هناك كشف كما يقولون، لو ارتفعت الحجب ورأينا كربلاء بما حصل فيها، ما يقدر أي إنسان أن يتحمل تلك المصيبة. لذا هذه الحالة الكشفية لا تحصل إلا لمن تقربوا بمحمد وآل محمد. يقول صدر المتألهين وهو من أكابر الفلاسفة وهو من أسس مدرسة الحكمة المتعالية، يقول ولا شك عند العارف المحقق أن عذاب الغضب أشد من عذاب النار، مثل ما قال علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، هبني صبرت على عذابك، أنت دخلني النار يا الله لكن لا تبعدني عن نفسك. شوف كثير من الناس الله لا ينظر إليهم نظرة رحيمة. العرفاء يقولون هذا أصعب من النار. نقول له يا مولانا يا صدر المتألهين ليش عذاب الغضب الإلهي أشد من عذاب النار؟ يقول لأن الأول عذاب روحاني والثاني عذاب جسماني حسي. إذا الله غضب عليك يعني هذه الروح الموجودة عندك بعيدة عن الله. ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت، هذا عذاب معنوي، هذا عذاب الغضب. جعلتني في مجالس البطالين، هذا عذاب معنوي. خليتني ما أجي مجالس الحسين، هذا عذاب معنوي. خليتني ما ألطم على الحسين، خليتني ما أروح كربلاء، إلى الآن ما توفقت. معقولة 10 سنوات ما تتوفق وعندك أموال الدنيا؟ عذاب معنوي. يقول عطوا من أموال الدنيا فلينعم بها، لكن ما نخليك تروح الجنة الأخروية. يقول والثاني جسماني حسي والجحيم صورة غضب الله، كما أن الجنة صورة رحمة الله، لكن جنة المؤمن كما قلنا رب ابن لي عندك بيتا. ما مشكلة تعطيني بيت لكن يكون عندك، أكون قريب إليك. ما يقول رب ابن لي بيتا في الجنة، هذا أنت تقول أريد بيت في الجنة، أريد حورية جميلة أنيقة تعوضني عن الدنيا. لذا بعض المؤمنين شو يقول؟ يقول أريد أن تكون حوريتي زوجتي الدنيوية. هذا واقعا مؤمن مخلص وفي، ما يصير؟ يصير، فيها ما تشتهي الأنفس. قول يا الله دخلتني الجنة ما أريد حورية، أريد زوجتي التي كانت معي في الدنيا. يصير لو ما يصير؟ إن الله على كل شيء. يقول لكن هذه مو جميلة في الدنيا، يجملها الله. بعد ما يحتاج عملية تصغير الخشم وتكبير الخدود، الله كل شيء طبيعي عنده. هذه حقيقة المحبة، محبة الإخلاص. ثم يقول صدر المتألهين: وكما أن لذة رضوان الله أكبر من لذة، التفت هنا، أكبر من لذة نعيم الجنة من الحور والقصور والأنهار والأشجار. الله قال: ورضوان من الله أكبر. تقول يا الله في يوم القيامة: لا تفرق بيني وبين الحسين. أنت مو فقط في الدنيا تريد الحسين، حتى في القيامة في الجنة. لأن بعض الأحيان ابتعادك عن أولياء الله هذا عذاب ماذا؟ معنوي. هذا العذاب المعنوي في الدنيا يصير عندك، تبتعد عن المجالس، عذاب معنوي. ما تقدر تروح المجالس الحسينية، ما عندك توفيق، تقول ارزقني توفيق الطاعة. شو مسوي أنت في عمرك حتى ما عندك توفيق؟ شو مسوي في عمرك حتى ما تقدر تبكي على الحسين؟ ورضوان من الله أكبر. ذاك يقول: يا الله أنا أعبدك لكن خوفا من نارك، لا تدخلني النار، ما أقدر. ها؟ لأن النار في بعض الروايات 1000 سنة حتى ابيضت، 1000 سنة حتى احمرت، 1000 سنة حتى سودت. يقول: ما أتحمل، أنا نار الدنيا لا أتحملها، فكيف بنار الآخرة؟ ذاك يقول: يا الله أنا أريد أعبدك طمعا في جنتك. يقول علي بن أبي طالب: لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. إذن ليه؟ لأني وجدتك أهلا. هذه المحبة، هذه المحبة الحقيقية. أكمل لو تمللت أواصل البحث. هذه المحبة الحقيقية. يعني شنو المحبة الحقيقية؟ يعني يا الله خذ قلبي، يا الله خذ روحي. يا حسين ستقتل في بوغاء كربلاء؟ قال: يا الله ألسلامة في ديني؟ قال: بلى أبا، لا نبالي أوقع الموت علينا أم على الموت وقعنا. شوف هذه المحبة الحقيقية. يروح بعد رضا برضاك، مقام الاطمئنان. لازم نكمل البحث، عندنا 10 دقائق. يقول: فكذا ألم الحجاب عن الحق. شوف إذا أنت تكون بعيد عن الله محجوب هذا ألم. يقول: ليش ما نستشعر بالألم؟ لأن الله ختم على قلبك. مثل واحد يشيلون عنه الكلية بعد ما يستشعر بوجودها، هذا بعد صار قلبه مختوم أسود، ما يستشعر، خلاص هذا مات ميت. يقولون الميت على قسمين: ميت عمودي، تقول شلون ميت؟ يمشي بين الناس لكن ميت، ما عنده روح، ما عنده شعور، هو إنسان ظاهري، لا إنسان بمعنى الحقيقة، لا إنسان بمعنى المعرفة. لذا يقولون أهل العرفان: الإنسان الكامل. هذا كثير ما يستخدمونه بكلماتهم، الإنسان الكامل. من؟ المصداق الأكمل والمصداق المنحصر هم محمد وآل محمد. فكذا ألم الحجاب عن الحق أشد من ألم النار. نقول له: شنو دليلك؟ يقول: الله قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. أول شيء يبعدونك عن الله، بعدين يدخلونك في النار. إذن أيهما أشد، ألم النار أم ألم البعد عن الله؟ الله يقول لمحجوبون، يعني أنت بعد ما تكون من مصادق المنظار الإلهي. ولذا كما قال أمير المؤمنين: فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. بعد ما أقدر أكمل البقية، الوقت داهمنا، لكن هذا المقدار يكفي. إن شاء الله في المحاضرات المستقبلية نبين هناك مقام الرضا. شلون يعني يا أيتها النفس المطمئنة؟ لأن هذه الآية نزلت في الحسين سلام الله عليه. شلون الاطمئنان يأتي؟ من المحبة. شلون المحبة تتحقق؟ بالتولي والتبري. كيف؟ كما قلنا هذه دائرة. أنت الذي أشرقت الأنوار، نصف الدائرة. أنت الذي أزلت الأغيار، نصف الدائرة. فاكتملت الدائرة، فاكتملت كربلاء، دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا هو الحب في الله. وإلا شلون يضحي بأولاده؟ يضحي بأغلى ما يملك من مصادق التضحية في يوم كربلاء، مسلم ابن عقيل. نحن قرأنا مصيبة مسلم، لكن تدري أهل التاريخ والسيرة ينقلون بأن أولاد مسلم أسروا في يوم كربلاء. أخذهم جنود عبيد الله بن زياد وأسروا. هناك خلاف في أسمائهم. أنا شخصيا لست من في مقام الدعاية، والله توسلت بهما، قلت يا الله أولاد مسلم بن عقيل مجربون للذرية، جرب وشوف، إذا عندك عقيدة يعطونك. قلت يا الله إذا أعطيتني ولدين سأسمي أحدهما محمد والآخر إبراهيم، الله سبحانه وتعالى رزقني ذلك. أحد الإخوان من المشايخ اسمه الشيخ رضا، موجود في قم، اسألوا عنه. يقول: أنا سمعت أنت قلت هذا الكلام لم أنذر. قلت يا الله أنا بعد عطني كم ولد؟ رزقه الله 3 بنات. لا تقول ذولا أطفال الحسين ما عندهم مقام. عجيب، إذا أطفال الحسين يعطونك الذرية بإذن الله، بإذن الله. لذا إذا وفقني الله سأقف عند تلك الرواية: عبدي أطعني تكون مثلي. يجي واحد جاهل سفيه أحمق يقول: كيف يعني ليس كمثله شيء؟ إذن كيف عيسى ابن مريم يحيي الموتى؟ لكن بإذن الله. أسروا، يقولون عبيد الله بن زياد قال لبعض أصحابه: خذ هذين الولدين ولا تعطيهم من الطعام وضيق عليهما. يقول ذول الطفلين توسلا بهذا الإنسان: يا شيخ أما تعرف رسول الله؟ شوف تضحية مسلم، ها، مو فقط مسلم قتل في يوم كربلاء، قبل يوم كربلاء، حتى أبناء مسلم بن عقيل والأفضع والأدهى بأن أولئك حصل لهم كما حصل لأبيهم. قال: يا شيخ أما تعرف رسول الله؟ قال: وما قرابتكم برسول الله؟ أما تعرف أمير المؤمنين؟ أما تعرف عقيلة؟ عرف بأن أولئك ينتمون إلى قرابة النبي. يقولون: فك أسرهم، قال لهم في الليل: اذهبوا إلى مكان فلتستروا عن الأنظار. يقولون ذهبوا إلى بيت امرأة لا يعرفون. سبحان الله، كما حصل لمسلم وقف عند باب طوعة، تلك الامرأة أيضا رق قلبها، رأت طفلين صغيرين في هذا البار في هذا الظلام، آوتهما فقالوا: نحن من قرابة رسول الله. هنا انتشر الخبر بأن طفلين من أطفال الحسين فرا إلى البيداء. يقولون هناك قرابة لهذه الامرأة مع رجل شقي أيضا من أقاربها، قالت لهذا الرجل: سأخبرك شيئا، وأخذت عليه المواثيق المغلظة ألا تتكلم. قالت: اطمئني وقري عينا، قد هناك طفلان من أطفال الحسين عندنا في الدار. استبشر هذا الشقي وإذا به أخذهما إلى نهر الفرات. قال: قال يا شيخ خذنا وبعنا وتمتع بأموالنا. قال لا والله سأقطع رؤوسكم. تدري وين المصيبة؟ المصيبة الأخ الصغير قال اقتلني أنا أولا. واقعا هذه المصيبة مفجعة. يقولون وإذا بذلك اللعين قطع رأس الكبير، الله أكبر. وإذا بذلك الصغير تمرغ بدماء أخيه، قال أريد أن ألقي الله سبحانه وتعالى متمرغا بدماء أخي. قال لا تخف ستلحق أخاك. بعد ذلك عرج على ذلك الصغير وقطع رأسه. يقولون أخذ هذين الرأسين إلى ابن زياد. هنا ابن زياد رق قلبه، قال أما صنعت يا عدو الله؟ وإذا به يأمر بأن يقطع رأس ذلك الإنسان الشقي حتى علق بدنه وصار يرمى بالحجارة. لكن أنا أسألك سؤال، ذول طفلين صغيرين فقط قطع رأسهما، لكن الحسين في يوم كربلاء شنو سووا به؟ لم يكتفوا فقط بقطع رأس الحسين، بل أمروا الخيول أن تدوس الحسين، أمروا أن تقطع أصابع الحسين سلام الله عليه. لذا الإمام السجاد حينما خرج بعناية إلهية حتى وصل إلى كربلاء ثم يدفن الأجساد، يواري تلك الأجساد. يقولون بني أسد شفنا الإمام زين العابدين يجمع بعض الأعضاء، يجمع بعض الأعضاء لا نعرف، يذهب يمينا يأخذ شيئا، يذهب شمالا يأخذ شيئا. أمعنا النظر وإذا به يجمع أوصال الحسين. يقول شفنا بعدين أخذ زين العابدين بعض الكفوف وإذا بها كفئ بالفضل العباس. لذا حينما يرجع زين العابدين زينب تقف هنا تقول لي يا ابن أخي عندي سؤال. قد تستغرب شلون زينب تسأل، يعني ما تدري زينب كيف الميت يدفن؟ أقول لا، لا تستغرب، الحسين مو ميت عادي، الحسين مقطع الأعضاء، مقطع الرأس، طحنت عظامه. تقول يا مجهز أخو يا حسين خبرني عن أحواله. تتحمل تسمع له لا؟ يا مجهز أخو يا حسين خبرني عن أحواله، ياهو الفصل جفانه، ياهو الجمع أوصاله. يا مجهز أبو السجاد بيش عرفت نشانه، أجساد وبلا يروس فوق الترب عريانه، دفنت بالمحل الطاح لو شلت من امكانه، شلت الزان من صدره وسهم المزق دلاله. يا الواريت اخويا حسين قل لي شلون واريته، قل لي خنصر المقطوع بالله وين خليته. أخويا مبدد أوصاله، أخويا مبدد أوصاله، معره وبيش لفيته، ولفيت الجفوف اللي قطعها الرجس جماله. يقل لي لها اسمعي التفصيل، انت سألتي يا زينب وإليك الجواب. يقل لي لها اسمعي التفصيل، يا عزيزة علي وهيدي جمعت وصال أبويا حسين، يا عم أنا بيدي نفضت الجامعة والقيد من رجلي ومن جيدي، ورحت الكربلاء عن الدفن حسين ورجاله. يا عم جسم أبويا حسين شفت على الترب عاري، أوصال موزع كلها عليها سافي الداري بعد، والخيل محطمة صدره
والخيل محطمة صدره، والخيل محطمة صدره، وصدره خزانة الباري جمعت باري وصارت أجفانه وشياله. بيت الدعاء تقل لو عمك العباس بالله ياهو انشاله، يقل هلا تنشديني ودمع العين مذروفة على الشاطي وجدت مطروف، يقل هلا تنشديني ودمع العين مجروحة. يا أبا عبد الله يا حسين بن علي يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها. يا وجيها يا وجيها اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، ثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة، يا من اسمه دواء وذكره شفاء. اللهم شافي كل مريض، فك قيد كل أسير وسجين. اللهم ومن أرادنا بسوء فأرد، ومن كادنا فكد. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، وارحم أمواتنا وأموات الحاضرين، فقهاءنا علماءنا شهداءنا خدمة الحسين، نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات.